الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يسر المناسك لحجيج بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا، وحجهم مبرورا، وعملهم مقبولا. أعدهم وقد غفرت لهم وغفرت لنا معهم يا رب العالمين. اللهم يسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج كرب المسلمين في رفح وفي غزة. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريضهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، وسدد على الأعداء رميهم، واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم احفظ أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، وداوي جراحهم، ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن سهلا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للشيخ محمد ابن حسين ابن حسن الجيزاني حفظه الله تعالى، ومع اللقاء الثاني والثلاثين في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، أود أن أذكر نفسي وأحبابي، وخاصة ونحن على مائدة الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، ووافق يوم جمعة، فجمع بين فضيلتين. الأولى أنه يوم جمعة وهو عيد أسبوعي للمسلمين، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الفضيلة الثانية أنه من العشر الأوائل من ذي الحجة، خير أيام الدهر كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهي فرصة للدعاء وللتكبير ولذكر الله رب العالمين وللتوبة والإنابة والعودة إلى الله عز وجل. الحجيج في هذا اليوم يتوجهون إلى منى فيصلون الظهر في وقت الظهر ركعتين، والعصر في وقت العصر ركعتين، والمغرب في وقت المغرب، والعشاء في وقت العشاء ركعتين. يصلون الصبح، ومبيتهم هذه الليلة بمنى من السنن، لا من الأركان ولا من الواجبات، فمن تركه لا شيء عليه، إنما المبيت في أيام التشريق هو الواجب من واجبات الحج، من تركه عليه دم، أي ذبيحة تذبح لتقسم على فقراء الحرم. أما من ترك المبيت هذه الليلة فلا شيء عليه، لأن المبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة من السنن. سمي اليوم بالتروية لأن الحجيج كانوا قديما ينزلون إلى مكة لأخذ الماء معهم إلى منى وعرفة رحمك الله، فسمي بيوم التروية. فأذكر نفسي وأحبابي بفضل هذا اليوم ومنزلة هذا اليوم، فمن الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ومعلوم أن العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في غيرهن، كما ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من العشر، يعني العشرة من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أذكر نفسي وأحبابي بيوم عرفة، وهو الغد إن شاء الله تعالى، اليوم التاسع من ذي الحجة. سمي بعرفة، قال أهل العلم، لأنه المكان الذي تعارف فيه الأبوان آدم وحواء عليهما السلام عندما أهبط إلى الأرض. فعندما أهبط بعد المخالفة والأكل من الشجرة الممنوعة وبعد التوبة، وكان الإهباط إلى الأرض، نزل آدم في مكان وحواء في مكان آخر، وظل يبحث آدم عن حواء. في هذا المكان التقيا وتعارفا فسمي بعرفة. أيضا قال العلماء: لأن جبريل عليه السلام عندما علم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والتسليم مناسك الحج بعد أن رفع القواعد من البيت وأمر بالأذان في الناس بالحج، نزل جبريل يعلمه المناسك، فكان كلما علمه منسكا قال له: عرفت؟ يقول إبراهيم: عرفت عرفت. فسمي المكان بعرفة. أيضا قالوا أنه سمي بعرفة لأن في هذا المكان يجتمع الحجيج من كل حدب وصوب ومن كل بقعة في أرض الله، فيتعارفونها هنا، فيعرف بعضهم بعضا رغم اختلاف اللغات واللهجات والصور، فيتعارفون يوم عرفة فسمي بعرفة. أيضا قالوا لأنه اليوم الذي يعرف فيه المذنب ذنبه والمقصر تقصيره، فيفزع إلى ربه تائبا راجيا يرجو رحمته ويخاف عذابه، فسمي بعرفة. عرفة يوم مهيب عظيم جليل. في هذا اليوم يا إخوة تسكب العبرات وتغفر الذنوب والزلات وتستجاب الدعوات، فهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه على الأمة النعمة ورضي فيه عن أهل الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الحديث أن يهوديا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال عمر: وما هذه الآية؟ قال: قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني أعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه. نزلت والرسول قائم في عرفة، واليوم كان يوم جمعة، وفي رواية: واتخذنا هذا اليوم عيدا، واتخذنا هذا اليوم عيدا. فدي فضيلة مهمة من فضائل عرفة، اليوم اللي اكتمل فيه الدين، اكتمل فيه على قلب نبينا محمد يوم عرفة. بمعنى أن ما لم يكن من الدين في عهد النبي فلن يكون من الدين إلى قيام الساعة، وما كان من الدين في عهده فهو الدين إلى قيام الساعة، فلا زيادة ولا نقصان. فمن زاد في الدين أو نقص فقد ابتدع. فمن زاد في عبادة، في ذكر، في أي باب من أبواب التدين، نقول اسمع كلام رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول. تقول بقى ده الذكر خير وتمنعونا من الخير، نقول لك الخير ما جاء به رسول الله، خير الهادي هادي محمد. والدين ليس بالاستحسان العقلي والبعد عن المنهج، العقل لابد أن يكون مقيد بالمنهج، مقيد بقال الله قال الرسول، لأن الأصل في العبادة التوقيف، يعني المنع موقوف على النص، قال الله قال الرسول. الله يرضى عنك يا أبو عبد الله. ما لم يرد نص بالإباحة، ولا إباحة في الزيادة على الدين، لأن الدين اكتمل. اليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، خلاص انتهت القضية، جزاكم الله خير. لذا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ودي فضيلة مهمة من فضائل عرفة، أنه اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة ورضي عن أهل الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا من فضائل يوم عرفة أنه اليوم الأكثر عتقا من النار، اليوم الوحيد الذي يعتق الله فيه أكثر عدد من النار. في الحديث: ما من يوم أكثر أن يعتق الله عز وجل عبدا من النار من يوم عرفة. الله أكبر، الله أكبر. والعتق بيكون على الإطلاق هنا، يكون لأهل عرفة ولغيرهم من الموحدين فرصة إنك تجتهد في هذا اليوم. إن لم تكتف في صفوف الحجيج حاجا فلا تحرم نفسك من مشاركتهم في الأجور بالأعمال الصالحة في هذا اليوم. فاليوم ده أكثر عدد من العتق من النار في يوم عرفة، لذا هو يوم فضيل له منزلة عالية. اليوم ده لفضله جعل له دعاء مخصوص، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خير دعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن الله لا يدنو من أهل عرفة فيقول: ماذا أراد هؤلاء. الله أكبر، أي أن كل ما يرجون مجاب. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وإن كان بعض أهل العلم قال أن في سنده مقال، أن في سنده مقالا. إذن جعل له دعاء مخصوص، كثرة التهليل في هذا اليوم ده دعاء. نعم، قلنا لكم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فجميع العبادات دعاء، فأنت عندما تصلي أنت داعي، لأن المصلي إنما يرجو ما يترتب من أجور على هذه الفريضة من مغفرة الذنب ورفع الدرجة وهكذا، من البعد عن المنكر وعن الفحشاء وهكذا. يبقى أنت داعي وأنت تصلي، كذلك الذاكر إنما يرجو الثواب المترتب على هذا الذكر. يعني في الحديث النبي بيّن أن من قال في صبيحة كل يوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. ورفع بها في الجنة 10 درجات إلى آخر الأجور. ومعنى عدل 10 رقاب يعني كأنه أعطك 10 من العبيد. شوف الأجور العظيمة. إذن الذكر دعاء لأنه عبادة مترتب عليها أجورا، مترتب عليها أجور كثيرة. يبقى نكسر في اليوم ده من التهليل ومن التكبير، ده اسمه دعاء العبادة. أي عبادة تقوم بها فهي دعاء، لأن العابد يرجو ما يترتب على ذلك من ثواب، يبقى دعاء. كذلك في دعاء المسألة النوع الثاني، كأن تقول يا رب اغفر لي، يا رب بارك في أهلي، يا رب بارك في ولدي، يا رب بارك في رزقي، إلى آخر المسائل التي سواء كانت في دين أو دنيا. فالذكر دعاء، العبادة دعاء. إذن نكثر في يوم عرفة من التهليل ومن التكبير ومن الذكر ومن تلاوة القرآن. اوعى تضيع الايام دي بقى في كرة القدم. الان وانا جاي في الطريق بيقول لي، بيسألني عن كرة القدم الاخ، عن المشاهدة وكذا. المسلم ما عندوش وقت يضيع في الله. مشاهدة مباراة القدم يعني ايه؟ هتشوف ايه؟ هتشوف الفسق والعياذ بالله، العراة اللي ماشي بفخاد وبيلعب كورة يجيب جون يقلع ملط، وممكن تكون زوجتك قاعدة جنبك حضرتك وبتشوف اللعيب الممشوك القوم وانت مبهدل في حالك، فتقول لك انا بحب فلان. يا سيدي يا رجل خلاص ضيعت دينها وانت لا تدري. كذلك بتاع الكاميرا كنت بقول للاخ كما يحكون لنا يعني الاخوة، يقول لك يتعمد كده مثلا لاعب المشهور ده صديقته قاعدة في المدرجات، الكاميرا ما عارف فين مكانها، يروح تيك لقيتها من غير هدوم، وعاملة بقى الرسومات وعاملة العلم ومش عارف ايه، والشعر السايح والنايح والزبدة واللي انت عارف ده كله بقى، وانت عمال تتفرج. حبيبي يجوز؟ هل هذا يجوز؟ هو ده السؤال. وبعضهم يقول لك يا شيخ والله بيجيبوا الكاميرات على واحدة جنبها واحد متعب لازم تبوسه ويبوسها عشان الكاميرا جات في وانت عمال تتفرج على الفجور والفسق. ايه كمان؟ الفريق اللي ضد فريقك جاب جون، بتشتم الفريق الثاني صح، وبتلعن الحكم وبتسب الحكم. ادي كل ده محرمات اهي، محرمات. اذا كل المحاذير الشرعيه تقول لك لا يجوز المشاهده، اتق الله في وقتك، فاضاعه الوقت علامه المقت، علامه غضب ربنا عليك ان انت تضيع وقتك في اللهو والعبث. ساعة ونص اللي هتجلسها حضرتك أمام كرة القدم مش 90 دقيقة تقريبا، ساعة ونص يعني الماتش ده غير الحبشتكنات اللي في النص صح، وغير بقى التعادلات وقت إضافي نص ساعة كمان، وأحيانا لازم يعود ضربات جزاء ساعة كمان وانت قاعد، لا صلاة ولا صوم ولا عبادة ولا ذكر. نقول الوقت ده كله ضياعه علامة مقت وغضب من ربنا عليك. الساعة ونص دول ممكن حضرتك تقرأ على الأقل 3 أجزاء من القرآن لو انت متعتع زي حالاتي، لكن لو ماهر زي الدكتور أبو عبد الله الكميشي كده الإمام بتاعكم هتقرأ في الساعة ونص 5 أجزاء صح يا دكتور؟ صح ولا ايه؟ ولا انت متعتع زي حالاتي؟ هو انا متعتع يا ابني؟ ايه اللي كده؟ يعني احنا بنتواضع تعمل لي كده اهو معلش كله مشاكل انا اعمل ايه؟ لازم نصبر. جدولد جدولد يا ابو كريم باللغه الالمانيه، صبرا هنعمل ايه؟ نصبر. فنقول لك اوعى تضيع وقتك خاصه في الاشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن انفسكم، دي اشهر حرم، اوعى تضيع الوقت. عارف نام ما تتفرجش، ريح جسمك الساعة ونص دي، ما دام مش عايز تقرأ قرآن ولا عايز تعمل حاجة نام، وما تضيعش وقتك في الله والعبس، خلي الجسم يستريح عشان يبقى عندك طاقة تعبد ربنا وهكذا. انما اوعى تضيع الوقت، لا تقول لي بقى دوري اوروبا ولا دوري اسيا، اتق الله. اصل الفريق الوطني يروح للفريق الوطني يعني من لك ايه بقى؟ احنا بنقول لك المنهج هو انت حر افعل ما شئت. ليه؟ لانك كما تدين تدان، انت اللي هتحاسب وحدك عن وقتك وعن عملك، فاستثمر الوقت في طاعة. احد الصالحين سأل واحد بيسأله في الطريق، اريد ان اتكلم معك لحظة، قال مر الشمس ان تتوقف، فان توقفت اعطيك لحظة. انا ما عنديش لحظة لك عشان اقعد اتكلم معك في امور بعيدة عن منهجي. دلوقتي بقى عادي عادي يا شيخ، ممكن احكيك وانا فاضلك تحكيني، ما تكتب سؤالك وانا هجاوبك، كل اللي يبعت لك على الماسنجر انا عايز احكيك، انا عايز اتصل بيا. ابني لو انا عندي 5000 صديق على الفيسبوك كده، لو كل واحد خد مني دقيقة هجيب منين؟ فيا ابني اكتب سؤالك ولما افضى هجاوب عليك، مش وقت احكيك وتحكيلي، لان انا مش طبيب نفسي عشان انت مريض عايز تحكي معايا. ودي مشكلة يا شيخ والله، اللي عنده مرض نفسي عايز الشيخ يقعد معاه ساعة على الهاتف، وانا هجيب لك ساعة منين عشان اتكلم معاك على الهاتف؟ روح للطبيب الخاص بتاعك احكي معاه، ده دوره الطبيب النفسي تحكي له مشاكلك. انما الشيخ ما حكم كذا بس خلاص، زي ما اقول لكم كثيرا عشان تعرفوا مدى المعاناة. واحد يبعت لك اقول له بقى اكتب السؤال، ما انا عنديش وقت ارد عليه على التليفون. يبعت لي والله يا اخوة اقل حاجة 15 رسالة صوتية، والله العظيم اقل رسالة 13 دقيقة، والله العظيم اجي بالله اشوف كده 15 رسالة، انا هسمعهم امتى دول؟ ما انا عندي اهل البيت وعندي اولاد وعايز اكل واشرب وعايز اغسل المواعين، هقعد انا تخيل اقول 10 دقائق رسالة، فعشرة بس ها بقد ايه؟ 100 دقيقة
قريب
ساعتين، ده ما هسمع بس ولسه هرد. فطبعا من غير ما افتح اي رسالة كده يا اخي الله يكرمك، والله ما عندي وقت للسماع هذا كله، اكتب سؤالك. راح كتب انا طلقت للمرة الثالثة فما الحكم؟ اهي والله العظيم هكذا، والله هكذا قاعد بيحكي لي 25 سنة زواج، والله العظيم يا اخوة، وهو السؤال في كلمتين. فلازم نفهم اوقات الناس، اسأل سؤالك، انت عندك الفتوى ما حكم كذا، خلصت، هقول لك الحكم كذا وكذا وهقول لك المخرج كمان، انما هتحكي لي قصة حياتك، ما انا ما عنديش وقت عشان اسمعها. والله لو عندي وقت مش هبخل عليك، انا لو عندي الوقت ده ما خلي بالك، ما انتش لوحدك، مش انت لوحدك اللي بعتت للشيخ اسأل اخوة، احنا ساعة ونص في الطريق، عرفت اتكلم معاكم غير في الفتاوى؟ ماسك التليفون على طول عمال اجاوب على ده ورد على ده واجاوب على ده، في الطريق الى هنا ساعة ونص ببقى بقعد معهم احيان بناكل وعمال اجاوب على التليفون، حتى الاهل معايا في البيت الان ما انا قاعد على الاكل وماسك التليفون عمال. طب معلش تريح بس كلك لقمة عشانك انت بس مش عشان احنا، اقفل التليفون شوي. فالبعض مفكر ان انت ما عندكش حاجة، ان انت فاضيله لوحده، ويا سلام لو اتأخرت شوية بقى عليه
متكبر يا
ولد، بيشتمني والله العظيم، والله بيشتمني في الرسائل. اهو دلوقتي انا مثلا بدي محاضرة وقفل التليفون، اكيد في رسائل جات. ساعات بفتح بعد محاضرة زي كده تلاقي واحد ناس كان بعت رسالتين ثلاثة، انا ما رديتش، انا عندي محاضرة. هو لو المسكين ده دخل على الصفحة هيلاقيني قدامه على البث المباشر، وممكن يكتب السؤال وهجاوبه مباشرة، فهو بعت علي الواتس ما رديتش انا خلال الساعة دي، وممكن بعد ما اخلص معاكم الساعة هنزل معاكم تحت شوية نصلي ونعمل ناكل لقمة مع بعض، صح؟ بقوا ساعتين ثلاثة، اجي افتح بقى بالليل ولسه هرجع سفر ساعة ونص، اجي في البيت ناس منتظريني في البيت، افتح يقول لي انا غلطان اني بعت لك انت كذا وتيت تيت وخبط بقى، اروح ضاحك اقول لا والله كده جملة، جزاك الله خيرا على إساءة ظنك بنا، كنت في محاضرة وكنت في سفر ولم أدخل البيت إلا الآن، السلام عليكم. وعليكم السلام. هتعمل إيه طيب؟ هو بيعتقد إن أنت فاضي. الشيخ ده بقى هبعت له السؤال في لحظة يجاوب. حتى الإخوة اللي في الحج، طبعا أنتوا عارفين مواسم الحج دي، والله ما بفضى لحظة من فتاوى الحج، الإخوة اللي في الحج هناك يا عيني، إلا رايح مش عارف عمالة وعنده مزاني ومداخل ومخارج، وبيجيب لك فتاوى عجيبة يا شيخ والله العظيم، يخليني أنا أعيد تاني فتاوى الحج.
ومش بس ويجيب لك بقى أصحابه وفي الحج وبيعك لي رؤى. يا عم انت في الحج رؤى ايه دلوقتي؟ انا شفت في الرؤيا قال لي المناسك الان مش وقت رؤى. رؤى ده يعدني ده لاني في الحج كمان كل شويه رؤيا. يا حبيبي الله يكرمك انت في الحج اسالني عن فتاوى الحج وخلي الاحلام لما ترجع ان شاء الله من الحج. والله يا شيخ يعني شر البريه ما يضحك. قلت للاخ من يومين يا اخ الله يكرمك انت في الحج الله يكرمك ابعت لي المناسك جبت لي اربع رؤى لي ولاصحابه. يا عم الحج وانا فاضي فاضي للرؤى الان اصل صاحبي شاف مش عارف ايه هو كده يعني مش هندخل ولا هنخرج؟ يا عم خد بالاسباب وروح. لو مكتوب اسمك انك هتحج هتحج مش مكتوب والله لو اتنططت من الاخر يعني كده لان الحج ده بيتكتب يا ولد ده هو في ليله القدر السنه اللي فاتت اتكتب كما قال ابن عباس في قوله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم قال فيكتب الله عز في هذه الليله من يولد ومن يموت من يحج من يعتمر. فالكل اتكتب امتى؟ في العام الماضي اللي هيحجوا مكتوب اساميهم فمش هيحج غيرهم والله ما هيحج غيرهم. فلذلك تجد ناس راحوا بتاشيره حج تمام كله تمام وماتوا قبل الحج. والله العظيم يا إخوة من يومين أخت من مصر كل وراها تمام وحجة وما شاء الله عليها وماتت لم تدرك يوم التروية النهاردة عملت العمرة بس واتدفنت. وفي ناس بقى قاعدين معاها كل حاجة ما حجتش. في ناس بقى حلوهم معهمش ولا حاجة وحجوا. إيه والله لا عنده تصريح حج ولا غيره وراح واتصل بينا يا عم الشيخ انا الحمد لله رحت منى خلاص راح منى خلاص مكتوب له انه يحج. فالقضيه في حاجه اسمها المقادير. فنقول للي منع من الحج رغم ذهابه للبلاد لا تحزن لا تحزن اجرت ان شاء الله على سعيك وشوقك وحبك لكن لست من الحجيج مش مكتوب في الحجيج. فتلاقي هيطلع لك بقى اللي يمنعك واللي يعمل لك واللي وقوانين تنزل عشان انت ما تحجش لان انت مش مكتوب انك تحج. اسمع بقى فهمتوا حاجه؟ لكن لو مكتوب لك تحج هتحج وانت نايم في بيتك. والله العظيم والله في ناس بيروح يوم عرفه يا شيخ يقسم بالله ما كانش ناوي الحج ولا حاجه وفجاه يوم عرفه في طياره راح حج. كان احد الاطباء بيحكي لنا بيقول لي يا شيخ والله حاجة غريبة جدا الحج ده. تقول يا ابني احكي لي. فبيحكي ان هو عمال يعمل فلوس الحج تكلفة عالية قوي هو طبيب. فبعد ما عمل المبلغ فرحان بقى يحج السنة دي فجأة مريض عنده في المستشفى عنده مرض خطير وعنده جراحة كبيرة جدا جدا وفقير معدم ومحتاج مبلغ كبير جدا للجراحة. بقول لك والله بقيت محطوط في اختبار بقى. فقلت في نفسي يا واد ساعده بالمبلغ بتاع الحج ده وهي اسمها ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا. ورحت فعلا متبرع له بالمال عشان يعمل الجرح وخلاص مش هحج. والمدير المستشفى قبل عرفه بليله اتصل بيا وانا في البيت يا دكتور نعم ممكن تجي لي حالا؟ حاضر. رحت قال له رجل الاعمال الفلاني الفلاني ده شريك معاهم في المستشفى مستثمر كبير يعني كل سنه بيطلع الحج بلازم ياخد معاه طبيب مرافق من المستشفى عندنا. الطبيب بتاعه المرافق ليه دايما للاسف عنده ظروف وما يقدرش يحج السنه ووقع اختيارنا عليك انت. والله العظيم يا اخوه والله العظيم بيقول لك الله الصبح في يوم عرفه خدني بالطياره الخاصه رحنا عرفه وحجيت حج 10 نجوم مش خمس نجوم. لو انا كنت رحت بفلوسي ما كنتش ده مش بس كده ورجعت بقد فلوس الحج. ما هو طبيب يعني راح مرافق لراجل اعمال كبير يعني حج وخد ضعف الفلوس اللي دفعها للمريض. بس هي كده ما تحسبهاش. اللي مكتوب له يحج بيحج واللي مش مكتوب له يحج مش هيحج مش هيحج لان بيتكتب عدد اللي هيطوف حوالين البيت. يا واد يا ابو كريم يعني. اي والله كم واحد هيطوف السنه دي؟ كذا خلاص هم دول هيطوفوا بس. وكم واحد هيقبل الحجر؟ وكم واحد هيشاور؟ وكم واحد هيكبر؟ اذا نقول هي المقادير خذ بالاسباب واترك الامر لله عز وجل. ربنا منه وصلت، من استطاع إليه سبيلا روحت، احمد ربنا. ربنا لم يرد وجعل من يرجعك، خلاص احمد ربنا برضو، انت خدت الأجر، ولعلك تكون ممن رجعك يوم ولدته أمه لشوقك وحنينك وسعيك فلا تحزن. تقول لي الإخوة النهاردة في خطبة الجمعة، النبي يوم الحديبية منع عن العمرة ولا لا؟ والصحابة منعوا، لأن بعض الإخوة كانوا بعتين، هل لو أنا رحت الحج واتمنعت يبقى ربنا مش عاوزني؟ قلت له أولا كلمة مش عاوزني لا تنسب لله يا حبيب، الله يكرم، العوز ناقصة حبيبي، قل لا يريد لا يحب، لكن ما تقولش مش عاوزني. ثم إن منعك ليس معناه أن الله يحبك أبدا، وأنه لا يريدك أبدا، لكنها المقادير يا ولدي. ما النبي منع عن العمرة وأصحابه صح يوم الحديبية، هل معنى كده ربنا ما كانش بيحبهم؟ ازاي؟ بالعكس، وعقدوا الصلح وما راحوش عمرة أيضا ورجعوا، وكانت العمرة في العام اللي بعده. فأنت مش مكتوب لك السنة حج، هي دي القضية، زي ما تكتبش للنبي والصحابة إنهم يعتمروا في عام 6 من الهجرة، إنما العمرة كانت مكتوبة إمتى؟ في العام السابع، لحكمة أرادها الله ليكون الحديبية هو الفتح الأعظم، الفتح المبين. ما نزلت إن فتحنا لك فتحا فين؟ في الحديبية، مش فتح مكة، كان ده الفتح، إن يعقد صلح عشان يأمن الدولة المسلمة ويكون للأمة دولة. بقى خلاص انتهت القضية، وترجع بقى في العام السابع تعمل عمرة براحتك ومية مية. فيمكن ما كتب لكش السنة لأن مدخر ليك الأفضل، لسه ممكن تروح زي الطبيب ده اللي راح 15 نجوم ده ولا إيه؟ فهي القضية كده، فلا تحزن. يبقى إذن لكل الإخوة اغتنموا الأوقات لا تضيعوها، بارك الله فيكم، فإن إضاعة الوقت علامة المقت. واللي بعته أسئلة يصبروا علينا بس، الله يكرم، لما تبعت لي سؤال وتأخر لك اصبر عليا، ديك شايفني معاك اهو. يعني انت لو فتحت عندي الواتس هتلاقي تقريبا حوالي، استنى ما اشوف كده عدد الاسئله المنتظره، ها عشان بس نكون على بينه. بص كده لو بتشوفه، يعني في 791 رساله، والله العظيم يا شغل بكريم كده، فوق على اليمين من فوق خالص، كام العدد؟ 791 رسالة لم تفتح. شوف يا محسن فوق على اليمين فوقهم 700، ده على الواتس، على الماسنجر زيهم، وعلى التليجرام زيهم. ايه والله العظيم، فلما تأخر عليك شوية قول الله يكون في عونه، والله يا جماعة قول الله يكون في عونه. وفي ناس بقى المشكلة في ايه؟ ضاع السؤال جاوبته، خد عندك باقي 20 سؤال، بيجامل صحابه علشان اصل والله في واحد بيسالني ودي وجاري بيسالني، وكله ايه بقى؟ ثلاث ارباع رؤى واحلام، الامه نايمه. اقول له يا ابني انا مش معبر، انا مش معبر احلام، انا اسمي الشيخ سيد عبد العاطي، يا ابني قول لي ما حكم كده، الله يرضى عليك. معلش يا شيخ، ما اصل الاخ تعبان قوي من الرؤيه دي، وانا بقى شايف وانا حاسه اكنه عمال يعمل لي كده يا شيخنا. حاضر يا ابني، بشارة كذا يفعل كذا، في تقصير في كذا، اتق الله في كذا. فالشاهد لابد أن نلتمس الأعذار، خاصة للمشايخ يا إخوة، التمس يعني، يقول لك ما بيردش، ما غصب عنه، ربما يكون مشغول، عنده محاضرة هنا، عنده ندوة هنا، عنده مشكلة هناك، انتوا عارفين هنا الشيخ في أوروبا واخدها حفر وردم، يعني احنا في مصر انا شيخ وخلاص شكرا بدي المحاضره وامشي، انما هنا لا، انا بجوز وبطلق وبحل مشاكل، والمريض واللي تعبان يعني شغلانه، مش حتى الاخوه عارفين، واحد عنده صداع عن الشيخ، انا مصبع، طيب انا اعمل له المصبع ده رقم مش عارف. ده اللي عاوز يندق لبانه راح يسال الشيخ اللي بانه، يا راجل والله حاجه تتعبك، حاجه تتعب. فلازم نلتمس ايه؟ الاعذار. فيوم عرفه بقى يا اخوه يوم مهيب، محتاج يغتنم، يغتنم بقى في الطاعات، مش ضياع الاوقات، مش وقت كره قدم الله يرضى عليكم ابدا، في الايام الفاضله هذه ساعه ونص يضيعوا من عمرك، هتندم، هتندم ندما شديدا عليها. كان بعض السلف يقول ابكي على ساعه مرت علي من غير ذكر الله، ساعه، انه يشوف في الاخره ثواب الاعمال وكيف ضيع الاوقات في فيلم في مسلسل في كرة قدم في كذا، فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ فنغتنم الأوقات يوم عرفة. إيه كمان فعاد من فضائل عرفة؟ من فضائل عرفة أنه اليوم المشهود الذي أقسم به الله تعالى، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، الحديث عند الترمذي وغيره، قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. أيضا من فضائل يوم عرفة أنه الوتر الذي أقسم الله به، كما قال المفسرون: والشفع والوتر. قال المفسرون: الوتر يوم عرفة، فهو يوم جليل مهيب. الحجيج لا يصومونه لأن عندهم ما يشغلهم من مناسك وعبادات، إنما صيامه لغير الحجيج بقى، عشان كده يوم عرفة فضل ينقسم إلى حجيج وغير حجيج. طب غير الحجيج أمثالنا الذين لم يكتب لهم الحج هذا العام، لك صيام عرفة. النبي لما سئل عن صيام يوم عرفة قال: احتسبوا أنه يكفي الذنوب عامين، السنة الماضية والسنة الآتية، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. يا عم الشيخ، أيوة حبيبي، أنا صمت عرفة العام الماضي عشان ربنا تقبل. طيب، ما أنا اتغفر لي سنتين، السنة اللي صح السنة دي بقى، ما السنة فاتت مغفورة يا عم الشيخ. لما صوم بقى هيتغفر لي إيه؟ مش هيتغفر لك، السنة اللي فاتت ما اتغفرت، هتاخد بيها حسنات. حلو، فضل ربنا واسع قوي. يبقى سنة حسنات يا محمد، وسنة مغفرة الآتية، إنما اللي فاتت حسنات، وقس على ذلك بقى أجور وفضل. فاغتنم، اغتنم صيام عرفة يا عم الشيخ. نعم، نهى النبي عن صيام السبت منفردا، نعم، وعرف يأتي يوم سبت، نعمين، يعني ما صومش. مين قال لك كده؟ مين قال لك كده؟ أولا حديث النهي عن صيام السبت معلول، ضعفه كثير من أهل العلم، وعلى قول من حسنه، فإن النهي عن إفراد السبت بلا قيد وبلا سبب، يعني تطوع عادي مطلق، إنما إن وافق السبت سنة فلا يكره إفراده، إن وافق عاشوراء صمه، إن وافق عرفة صمه حتى وإن كان منفردا. لماذا؟ لأنك تصوم من أجل القيد لا من أجل اليوم. أنا بصوم عرفة مش بصوم يوم السبت، وده الفارق. يبقى إن وافق سنة يصام حتى وإن كان منفردا. الأخت حزينة بتقول: يا شيخ، جاءتني الحيضة وأنا اعتدت على صيام عرفة، فهل ده علامة غضب من ربنا وعدم توفيق؟ أبدا. لماذا؟ لأن الحيضة أمر كتبه الله على بنات آدم، وفي الحيض أنت معذورة، وأهل الأعذار يجرى عليهم العمل كما كانوا في غير عذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسافر والمريض. النبي قال: يجرى عليهما العمل كما كان مقيما صحيحا. يعني في المرض حيل بيني وبين صلاة الجماعة، في المرض هصلي في البيت صح، وجرت على صلاة الجماعة لإني كنت معتادا على الجماعة فيجرى علي العمل. وهكذا المسافر بيصلي قصرا اللي بتكتب له تاما. ليه؟ لأنه بيكتب له الأجر على الحضر والإقامة اللي معتاد عليه، وهكذا الأعمال. فنقول الأخت: لا تحزني، إذا منعت من الصيام للعذر فأنت مأجورة عليه لعادتك القديمة حال عدم العذر، وعليك أعمال أخرى جميلة جدا في يوم عرف: تلاوة القرآن، ذكر الرحمن، التكبير، التهليل، تعظيم اليوم، دي كلها أجور يا ابنتي، فلا تحزني، فلا تحزني. أردت بهذه المقدمة أن أذكر نفسي وأحبابي بيوم عرفة، وخدت 40 دقيقة بس كان لازم، يعني أنا أعدت لكم خطبة الجمعة يعني خطبة الجمعة اليوم في مدينة زول صباخ كانت على الموضوع ده، ومحمد ما كانش حاضر الجمعة، كان عنده شغل فصلى في مسجد آخر قريب من الشغل، فقلت فرصة سمع له الخطبة تاني بقى في مدينة لودفيكس هافن، وانتم ما سمعتوش الخطبة صح؟ فديكم سمعتوها في الدار. مكانة العقل عند أهل السنة. يقول المصنف حفظه الله: للعقل عند أهل السنة مكانته اللائقة به، مكانته اللائقة به، وهم في ذلك وسط بين طرفين، وسط بين طرفين. لأننا أشرت إلى قضية الوسطية، وسطية أهل السنة، ومعنى الوسطية أنها حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. فالإفراط يعني الغلو والتنطع والتشدد البعيد عن المنهج، وده سيء، والتفريط يعني التسيب والإهمال والتكاسل والبعد عن المنهج، وده سيء. تيجي السنة حسنة بين السيئتين، لا إفراط ولا تفريط، باختصار دليل. الدليل هو الوسطية، لا تتحرك إلا بالدليل. قال الله، قال الرسول، أصبت الوسطية عندما تلزم الأدلة، وعندما تلزم غرز رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ففي قضية العقل ومنزلة العقل أهل السنة وسط بين طرفين، يعني حسن بين سيئتين. الطرف الأول من جعل العقل أصلا كليا أوليا، يستغنى بنفسي، يستغني بنفسي عن الشر، مش محتاج للشر، يقدم العقل فقط. ودي مدرسة اسمها المدرسة العقلانية، اللي جافت الشرع وقدست العقل فقدمته على كل شيء. من روادها المعاصرين منصور الكيالي في سوريا، وعدنان إبراهيم، وشحرور، وطبعا أبو حملات والتكوين في مصر، والمجموعة المهجنة دي، لا تعرف دول مسلمين ولا ملحدين، ما تعرفش، ويتكلمون باسم الدين لهدم ثوابته. فكل حاجة العقل، أنا بنكر ده عشان ما يتفقش مع العقل، وبنكر ده عشان ما يتفقش مع العقل. فدول اللي قدسوا العقل وقدموه على الشرع، ودي سيئة، دي مصيبة. طيب الطرف الثاني بقى، من أعرض عن العقل وذمه وعابه وخالف صريحه وقدح في الدلائل العقلية مطلقا. في صنف تاني بقى كان يعني نشأ أثرا على الصنف الأول، انتوا بتقدسوه احنا هنهدمه ونزمه، هذا خطأ وهذا خطأ. يجي أهل السنة بقى ايه؟ وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، لأنهم أصحاب منهج معتدل مستمد من الكتاب والسنة، والإسلام يقدر العقل، بل جعله الله تعالى منحة ربانية وعطية إلهية من خلاله تستطيع الوصول إلى ربك عز وجل. فكيف يهان أو يذم أو يعاب؟ وكيف يقدس ويقدم على الشرع الذي أنزله من خلق جل جلاله؟ يبقى القضية محتاجة الفهم. فأهل السنة وسط، والوسط في ذلك أن العقل شرط في معرفة العلوم، هذه واحد مهم قوي، العقل شرط في معرفة العلوم، فأن لك أن تتعلم بلا عقل وفهم سديد، مش ممكن تتعلم. فالعقل هنا شرط، من أدوات الإدراك، من أدوات الإدراك السمع والبصر والفؤاد، دي أدوات إدراك العلم. عشان كده فاقد العقل لا تكليف عليه. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فمن فقد العقل فقد مناط التكليف، ما عندوش تكليف، لا يكلف ولا يؤمر ولا ينهى. إذن العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، لذلك كان سلامة العقل شرطا في التكليف، فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة. وقد أمر الله باستماع القرآن وتدبره بالعقول، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. بيان منزلة العقل هنا بيخاطب مين؟ العقلاء، من أجل التدبر، لأن التدبر النظر للمآل وللعاقبة، ولن يكون ذلك كذلك إلا بالعقل الصريح اللي يعي الأحكام ويعرف العقبات والتبعات والعواقب. عشان كده اسمه العقل، إنه بمثابة العقال الذي يحجز صاحبه عما يخالف المنهج، يربطك يعني. الدبة ليها إيه؟ العقل، عقلها وتوكل، يربطها ليها الزمام ده، وده يسمى العقال اللي بيربط الدابة ويحفظها من الانفلات أو البعد. الرجل لما دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وترك دبته خارجا، فالنبي سأله لما لم تعقلها، لما ربطتهاش؟ قال ثقة في الله وتوكلها. قال اعقلها وتوكل، خذ بالسبب أول، اربطها الأول وتوكل على الله، مش تسيبها بلا سبب تفر. يقول لك توكلت على الله هربت الدابة، لازم تهرب، في أسباب، الله ربط المقادير بالأسباب. فالأخذ بالسبب طاعة، وترك السبب معصية، والاعتقاد في السبب شرك، ودي قضية خطيرة جدا خلي بالكم منها. العمل بالسبب طاعة، وترك السبب معصية، والاعتقاد في السبب شرك. ازاي يا عم الشيخ؟ الله تعالى أمرنا بالسبب، وتنفيذ الأمر عبادة وطاعة فهو حسنة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. الآيات عندما كانت داخل المحراب يأتيها الرزق بلا أسباب، إنها جوه المحراب في بيئة الرحمة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قيل تأتيها فاكهة الشتاء في فصل الصيف والعكس، بأمر الله تعالى، لأنها داخل المحراب في المسجد يعني في بيئة الرحمة، هنا العطاء بغير أسباب. طب لما خرجت لبيئة الدنيا في المخاض وفي شدة الوضع وألم الوضع، طب ما الله قادر يأمر النخلة تنزل لها إيه؟ الرطب، ولا إيه؟ طب ليه وهزي إليك؟ قال إنك انتقلت الآن من بيئة الرحمة إلى بيئة الفضل، وبيئة الفضل ربطت بالأسباب، إنما بيئة الرحمة ينزل العطاء من غير أسباب. إنما بره خرجت من المسجد بقى في أسباب الآن، دنيا في حاجة اسمها قانون سببية يحترم، خذي بالسبب. الآن النخلة بين إيديك هي، هزي إليك عشان تنزلك، خذي بالسبب. رغم المخاض أيوة، ورغم التعب أيوة، ورغم الألم نعم. يبقى إذن الأمر بالأخذ بالسبب عبادة، لأن تنفيذ الأمر هي عبادة. قال فامشوا في مناكبها، أمره بالأخذ بالأسباب، فتنفيذ الأمر عبادة. عشان كده بقول لك الأخذ بالسبب طاعة. طب أهملت أنت السبب، عصيت ربنا، لأن مخالفة الأمر إيه؟ معصية، ترك الواجب معصية. عشان كده العلماء عرفوا الواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة. فالآن أمرت بالأخذ بالسبب، فكبرت دماغي ما أخشش بالسبب، بدرس، المفروض أذاكر الكتاب ده عشان في اختبار آخر العام. أنا خدت الكتاب قفلته وحطيته في المكتبة ولم أفتحه قط، مش أذاكر. دخلت الامتحان جبت صفر، صح؟ ما هو فيش حاجة اسمها نام وارتاح يأتيك النجاح، مش هيجي لك النجاح أبدا وانت نايم، لازم تجتهد، لازم تاخد بالسبب، ولا بالغش مش مبقاش نجاح، ده فشل. أحد العلماء بيتكلم عن قضية شهادة الزور، قعد ساعة في محاضرة بيتكلم عن الفرق بين قول الزور وشهادة الزور، ساعة كاملة ويفصل ويدي. فطالب من اللي قاعدين بيسمعه رفع ايدي، يا شيخ طب أنا عايز بس أفهم يعني إيه شهادة الزور. بعد ساعة شرح. فالشيخ قال له انت دارس ايه يا ولدي، معاك شهادة ايه في الدراسة؟ قال له انا معايا لسانس شريعة. قال له هي دي يد مش شهادة الزور. معنى ان انا بشرح لمدة ساعة عن شهادة وانت ما فهمتش، يبقى الشهادة اللي انت واخدها ايه؟ واخدها بالغش، يبقى هي دي شهادة الزور، يبقى انت ما تعلمتش. ده اللي كان بينام ويرتاح وياخد البرشامة في الامتحان ويكتب مش عارف على كمه، ويكتب مش عارف ويضحك على المراقب على شعره في المنديل بتاع الورق. ده مش نجاح، ده خسر، ده خسران، ده فشل، وانت مش دريان. فاذا ترك الاسباب معصية، لازم تاخد بالسبب، تذاكر وتجتهد. من جد وجد ومن زرع حصد. مفيش حاجة هتجيلك بلا تعب، ان دي دنيا قانون سببية، لازم تبذل، لازم تجتهد. يبقى الاخذ بالسبب طاعة وترك السبب معصية. التالتة بقى، والاعتقاد في السبب شرك، بنسميه شرك الاسباب. قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هي دي بقى، اوعى تعتقد ان انت بتاكل من ماشيك يا ابو كريم، لا 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 لا، انت بتاكل من رزق الله، ده سبب بس، والسبب قد يعطي وقد لا يعطي، لان المعطي هو الله. فقال لك خد بالسبب، لكن ممكن السبب ما يديكش. خدت بالسبب زي ما قلنا، راح وخد بالسبب وسافر زيارة وراح السعودية ودخل مكة واتحبس في الفندق، معهوش تصريح للحج، صح؟ خد بالسبب، السبب ما عطاهوش لان العظيم لم يقدر، انتهت القضية بقى. بس هو خد بالسبب، هيؤجر على السبب، على الطاعة اللي فعلها. واحد تاني موظف اخر الشهر بيجيله الراتب، الله، شوية حصل مشكلة في البلد، اشترك علينا افلاسها، فين الراتب يا ابني؟ احنا افلاسنا خلاص، يلا الله يرحم تعبك بقى، مفيش يا ابني رواتب ولا غيره، احنا افلاسنا. او زي ما شفنا في ارض غزة ورفح وفي سوريا من قبل وفي مصر من قبل وفي اليمن، ناس كانوا تجار واموال ورؤوس اموال، حصل حرب ومعركة وثورات وكذا وتهدم كل شيء، وراحت الشركات وراحت الاموال وراحت البيوت واتدمرت الفلل والقصور. في لحظة من المعطي الله، اوعى تعتقد في السبب بقى، السبب لا يعطي، هو سبب انا مأمور بالاخذ به لكن لا اعتقد فيه، اعتقادي فيه شرك. وده اللي وقع فيه ابن نوح عليه السلام. نوح ركب المركب ومعه المؤمنين، المية عليت بدأت تمشي المركب، نوح ينظر يرى ولده في فلذة الكبد لم يركب، قال يا بني يركب معنا. شوف حتى اركب دي وادي عبد الله، عشان انت راجل لازم تدرس قراءات، اركب معنا يا على الاشمام الجميل ده. قال ايوه، لان الوضع مش وقت اركب معنا، ده وقت سرعه، الوضع هيغرق فوقت سرعه. شوف جمال القران، اركب معنا بسرعه، ما فيش وقت بقى ان انا ايه ادقق في الحكم وفي الحرف، مش وقته نفهم بقى. عشان كده العلماء قالوا ايه، ينبغي على الائمه الا يكثروا من التدقيق في الامامه فيفقدوا الناس روح الصلاة والخشوع. تجد الواد من دول عمال البه يقعد يتنطع لك في القراءة لما يتعبك وراه، يا ابني ما تقرأ قراءة عادية، لا ازاي، لازم بقى ايه، يا سلام مخرج الحرف ده خليه في التعليم. لكن لما تكون امام خليك فقيها، احيانا التنطع ده يخليك انت نفسك تفقد الخشوع واللي وراك يفقد الخشوع، عمال يحسس لي على كل همسه، لان هو مال الراجل ده متخلص يا ابن، عايزين نصلي. فقالوا لا، ما تدققش جامد، هذا التدقيق الملح اللي يفقد الخشوع. فهمتوا حاجه؟ بس مش معناه ترك الاحكام يا ولا، انا بقول ايه، التدقيق الذي يؤدي لفقد الخشوع، الحس الهمس، عارف دي، خليها للتعليم وانت بتعلم الناس. لما تكون امام خليك فقيها، فما تخليش الناس تمل وراك. عشان كده دايما بيقول يا إخوة الفقه مطلوب حتى في الخطابة، لابد أن تكون فقيها. لما أشعر أن الناس بدأت تمل أقطع. كنت بقول للإخوة سبحان الله، بقول يا شيخنا أنت ساعات سبحان الله في بعض المواقف ما تكملش ربع ساعة، في موقف بتكمل ساعة، إيه اللي أقول له؟ أنا بشعر بقلبي وأنا على منبري حال الناس إيه الآن، شبعوا هيبدأوا يملوا، أقف أقف هنا، مش وقت كلام بقى خلاص. ليه؟ لأن الكلام مش هينفع لمن أصيب بالملل، مهما تتكلم بقى خلاص ما ينفعش، فلازم تقص هنا ستوب. فأنا شوف تفاعل الناس معي بنظري، شايف أبو كريم بيتفاعل معايا ولا لا؟ كان بيتفاعل بعد ما خلاص بقى القضية بقى خلاص تعب، لازم أنا كمان أبيع وهو الستوب هنا، ما مش شهوة كلام، مش شهوة إيه؟ فالخطبة بخلاف الدرس. أنا كده كده قاعد معاكم الساعة ليه؟ لأن الدرس أنا مش رابطك، ممكن تمشي في أي وقت صح؟ إنها في الخطبة أنا رابطك، وما دمت رابطك يبقى لازم أراعي حالك. جات شكاوى أشوف، يمكن أنا فعلا المخطئ مش هم، مش الشكاوى العابرة بقى، ما في واحد دماغه كده لسعة مش عايز يصلي أصلا، ده مش معتبر عندنا. إنما المعتبر إيه؟ غالب الناس حالهم معانا إيه؟ في بدأت نزنزة، خلاص إيه النص ساعة بيتعبوكم خليها 20 فلة، أنا هرتاح وريحكم صح، وتتألف القلوب، لأن الخمس زي الزيادة دول هيتعبوك معايا صح، وهتتضايق مني، ممكن ما تجيش الجمعة اللي بعدها، أو إذا جيت هتيجي وانت كاري وانت متضايق وانت مش عايز تسمعني. طب ليه؟ فأنا بلقط بقى دي بقى وانا على المنبر بقى، ألقط كده الوجوه، ها الواد عامر بدأ يعمل لي كده، اديتها لي خلاص يا عامر جزاك الله خيرا ستوب، ان شاء الله نكمل في اللقاء القابل ان قدر لنا بقاء. خلاص لقيته فرح وعامل كده الحمد لله، يبقى ده عنده ظروف، ده خلاص احنا كده رحمناه، لان الخطبه مش شهوه كلام. العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ، فهمت حاجه؟ يعني انا جاي انفعك، ده المقصد، لقيتك مش هتستفيد مني الم العده صح يا ابني، خلاص كفايه كده، حلوين قوي حلوين ربع ساعه زي الفل. مره قديما سنه 2007 بس كانت شكوى كيديه، مفيش حد اشتكى، لكن في ناس كده من القائمين على الاداره فيهم هوا، يا شيخ نعم الخطبه طويله، ايه المطلوب؟ قال الناس اشتكوا كتير، طب ايه المطلوب؟ لا خفف يعني حلوه 20 دقيقه. قلت له حاضر من عيني من عيني حاضر، كان في طبعا مشاكل مع الاداره وكذا فعايزين يضيقوا علينا بقى يعني كمان الخطبه بلاش، حاضر. عملت خطبه جمعه خطبتين وصلاه في 7 دقائق، تخيل. وتيجي كانت ايه بقى خطبه عجيبه لدرجه ما حد صلى 3 ارباع الناس ما صلوش معايا الجمعه، ما لحقوش الجمعه، ايه والله العظيم والله كل داخل ايه ده في ايه الناس بقى، ده احنا جايين من مدينه كذا، ده في ايه الاداره؟ قالوا خلينا حسبنا الله ونعم الوكيل في الاداره. روحت البيت ده عملت كوبايه شاي قاعد مبسوطه هتغدى بقى براحتي بقى، جالي بسرعه قال لي صاحبنا ليه؟ قال انا اسف والله والله ما حد اشتكى، مش انت اللي قلت؟ لا يا شيخ ساعه براحتك، ده الناس هيبهدلوني انا خايف اخش المسجد. طب ليه؟ ففي شكاوى كيديه، في ناس عندها مرض، فدول بنعرفهم، انما في ناس فعلا بيتعبوا وفي ناس فعلا بيملوا، خاصه كمان يا اخوه على بيتوقف على الخطيب، في خطيب لو اتكلم ساعتين مش هتمل منه، لانه عنده عوامل الجذب وعنده فقه ازاله الملل. اعرف ليه؟ انا دارس في علم النفس مثلا ان اقصى فتره ممكن الطالب يعطيك قلبه ربع ساعه منتبها، بعد كده لازم تغير اسلوبك عشان يجدد النشاط، لازم. فده الخطيب الفقيه يعرف امتى يجدد، رب يقف في سؤال، يقف مش عارف ايه، يقف في اشارة، يقف في تنبيه، يخليك تجدد تاني وتعمل له كده هناخد ربع ساعة تاني منك. احنا جددنا هو بقى خلاص، فهمت حاجة؟ عشان كده تلاحظ احيانا كده واحنا بنتكلم اخرج كده خارج اديك دعابة. ليه؟ لان في ناس خلاص هو قدرته كده، لازم ربع ساعة ويفصل منك، لو ما فصلش منك هتبقى مشكلة. طب فصل لازم اعالجه وارجعه تاني. عشان كده التخصص مهم قوي. يعني درست في كلية الدعوة 4 سنين فقه الداعية، ازاي تؤثر في السامع، فده تخصصي على فكرة. عشان كده بشرب شاي اخضر برزة، ايوة، عشان تفوق لي بقى. فاذا النبي لما قال مثلا ان قصر الخطبة وطول الصلاة من فقه الخطيب، ليه؟ فقالوا العلماء قصر الخطبة ده نسبي، بيرجع للزمان والمكان والموضوع والحال. فممكن تكون ساعة ودي قصيرة، وممكن تكون 10 دقايق وطويلة تاني. يعني ممكن الخطبة تكون ساعة وقصيرة، لان الخطيب خطيب يا ولا، والموضوع موضوع وشدك وجذبك وانت مش عايز يخلص اصلا. بعد يا شيخ كنت كملت الحتة دي، تشوقتنا عشان تيجي المرة الجاية. وفي خطيب لو قعد 10 دقايق بتبقى عايز تهرب. ايه والله العظيم بصدق والله. الاسلوب يا اخوة، ان من البيان لسحرها. البيان كيف توصل، ودي بقى من الله تعالى. يؤتي الحكمة من ومن يؤتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. يا بني اركب معنا بسرعة، هو لسه اقول اركب وقلقل ومعنا، ده وقت غرق يا ولد، الواد هيغرق، فهمت حاجة يا انت؟ فجات اركب بالاشمام كده، عسل جميلة في اللغة العربية وفي لغة القرآن. ولا تكن مع الكافرين، يا الله مالوش ما تكونش كافر، شوف حسن الظن. قال له اوعى تكون مع القوم الكافرين دول، ولا تكن معهم. الله، الابن وقع في شرك الاسباب، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ليه؟ لانه اشرك في السبب، اعتقد ان السبب هينجيه، انه لما يطلع فوق الجبل الجبل هيعصمه مش هيغرق، طيب الماء هيغطي الجبل، متوحد الله. فاذا العمل بالاسباب طاعه، وترك السبب معصيه، والاعتقاد في السبب شرك. فاوعى تعتقد في السبب، اوعى تكون موظفا فتعتقد ان المال بيجيك من وظيفه، ده سبب فقط. عندك دكان متوكل على دكانك، لا ده سبب فقط. فجاه صاحب البيت يطردك من الدكان، فجاه يحصل مصيبه في الدكان تتقفل، فجاه يجي لك بتوع الضرائب يخربوا بيتك، وضاع السبب. فاوعى تعتقد في السبب، انما هو سبب من اللي معطي الله. فده العقل يا اخوه بقى. افلا يتدبرون القران، محتاج لعقل اداه تكليف عشان افهم، عشان اتدبر، شوف منزله العقل في الاسلام. وقال تعالى افلم يتدبروا القول، سوره المؤمن. فالعقل هو المدرك لحجه الله على خلقه. لا المقام ضاق ساعة دلوقتي واربع دقايق، لا نكتفي بهذا القدر، لان لسه قضية العقل محتاجة وقفة وقفات كمان. ان قدر بقاء وكان لقاء نواصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. في اسئلة؟ طيب نجاوب الاسئلة الموجودة عبر البث، ثم نعود ان شاء الله للحضور. طب معذرة بس، ده حبيبي الشيخ احمد الشريف بيتصل، هرد عليه على البث كده. قفل. السلام عليكم. احسن يزعل مننا. تقريبا مفيش اتصال على الواتس. السلام على شيخنا الحبيب رضي الله عنكم، معذرة الان على البث المباشر، اردت ان ارد على الاتصال بس تقريبا مفيش اتصال عبر الواتس بين مصر والمانيا. حفظك الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ولا تنسنا
من صالح الدعاء في هذه الأيام الطيبة. أيوة السؤال هنا إيميل مجهول بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، أمين. اليوم كنت أتكلم مع نصراني من فرنسا معي في المدرسة، فسألته متى تستيقظ فأخبرني، ثم قلت له أنا أستيقظ على الساعة 4:20. قال لي: لماذا؟ قلت له: يوجد صلاة في هذا الوقت، وأخبرته أني أذهب إلى المسجد لأعرفه على همم المسلمين، وقلت عن وقت صلاة العشاء وأني أنام 4 في الليل، وأخبرته عندنا 5 صلوات وأني في كل صلاة أذهب إلى المسجد. السؤال هو: هل هذا رياء، علما أني أردت أن أعلمه همم المسلمين؟ والسؤال الثاني: هل هذا تنفير من الدين لأنه قال هذا الشيء صعب جدا، علما أني أخبرته ليس صعبا وإنما أسبوع أو 2 أسبوع تعتاد على هذا، وأخبرته بأن قلبك يرتاح عند تأديتها، فهل أأثم؟ طيب، نجيب عن الأولى: قضية الرياء أو السمعة أو الإخلاص هذا محله في القلب. ما نيتك عندما أخبرت؟ قال: أن أبين له همة المسلمين، فهذه نية تؤجر عليها وليست سمعة وليست رياء. السؤال الثاني: إن كان غير مسلم فلا تحدثه عن التكاليف قبل أن تعلمه التوحيد. لماذا؟ لأن عندنا حاجة اسمها التدرج في الدعوة. حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إلى بلاد اليمن، قال: إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه البداية، تعلموا التوحيد، الإيمان، تعرفوا على الله بأسمائه وصفاته. ليه؟ لأنه لا يعرف الله معرفة صحيحة، وبالتالي لم يوحد الله توحيدا صحيحا، فبالتالي لما تكلموا عن التكاليف الشرعية قل أن يقبلها. وده اللي عمله سيدنا النبي. تقول عائشة: إن أول سورة نزلت من القرآن سورة تتحدث عن القيامة والجنة والنار، ولو أنزل الله أول ما أنزل لا تشربوا الخمرة لقال لا ندع الخمرة أبدا، ولو أنزل أول ما أنزل لا تزنوا لقال لا ندع الزنا أبدا. فده اسمه التدريج. ما ينفعش أقول له الأمور اللي فيها نوع صعوبة عند غير المسلم لا يتصورها، أنا أتصورها كمسلم إنها روح للقلب وسعادة، إنما هو لا يتصورها كذا لأنه بعيد عن الدين، بعيد عن الإيمان، فيشوفها عذاب، فبالتالي هتكون منفرة مهما بيان، لأنه لا يدرك هذا. هم حتى الآن يسمون الصيام عندنا عذاب، مع أن الصيام سعادة ورحمة، فهم يرون ان انت تقعد مثلا 16 او 17 ساعة بلا طعام وشرب يسموه تعذيب، كما يرون ان حجاب المرأة المسلمة عذاب، لانهم لم يذوقوا حلاوة العفة. فبالتالي هذه الامور ما ينفعش ابدأ بها غير المسلم، هذا ليس من الفقه. انما الفقه اعرفه على الله اولا، على اسمائه الحسنى وصفاته المثلى، على التوحيد، على مفهوم الايمان. إن ربنا شرح الصدر تعالى بقى نعلمك واحدة واحدة. لذلك النبي قال بعدها: فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. الحديث. إذن حبيبي الغالي لابد أن تتدرج، فلا تخبر. يعني مثلا أذكر أن بعضهم جاءوا بأخ ألمان يريد دخول الإسلام، وليتهم قاعدين معاه هم الإخوة باكستان أو أفغان مش فاكر، الواد وشه محمر ومرهوب وعمل يكلموا على الخنزير وعلى الخمر وعلى السجاير. يا جماعة اتقوا الله، إن اتعلموا التوحيد الأول، مش وقت الكلام ده كله خالص. جابوا له الإسلام كله في مجلس، الإسلام اللي هم تعلموه في 50 سنة من أعمارهم جابوله فين؟ في مجلس. يا ابن ده لسه جاي ما يعرفش حاجة خالص، ده لسه جاي نعلمه التوحيد بس، وشوية شوية نعلمه ازاي يتوضى، ازاي يصلي، بعد كده لما يترقف هيجي يسألنا عن حكم كذا نقول له كذا، عن حكم كذا نقول له كذا، كما كان الصحابة يدخلوا الإيمان والإسلام ويجي يسألوا النبي بالتدريج فيجاوبهم بالتدريج. وبعض الأحكام جت على فترات طويلة جدا
زي تحريم الخمر وغيره وغيره على فترات، حتى جاء التحريم في المدينة. يعني بعد 13 سنة في مكة ما كانش فيه تحريم للخمر بهيئ أمة. فنقول لك حبيبي لابد أن تتدرج، وإذا أردت أن تخبر أخبر بالأمور التي ممكن يستوعبها غير المسلم، زي مثلا الصدقات والبر وأعمال الخير ومساعدة الفقير، زي عدل الإسلام وإنصاف الإسلام في حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. مش تقول له ما أقوم بالفجر الساعة 4 ده ما ينفعش يا حبيبي الله يرضى عليك. يقول لك كده ما بيناموش دول ولا ايه؟ ما هو ما مش هيتصور ده انك تقوم للساعة 4 وتروح للمسجد وتجيني وبعد كده لسه تروح الشغل، هيقول لك انت بتعذبنا ليه؟ فبالتالي هيخاف منك بعد كده ويخاف من الاسلام كاسلام. يقول لك كده زي صاحبنا ما قالوها وصف حال لكنها حقيقة، لما دخل الاسلام بدل ما يعلموه التوحيد قالوا اول حاجة تعمل لازم تتطاهر، نقطع لك خاف نروح اقطع واعمل عمليه. لا يا عم الحاج انا مش عايز الاسلام ده، هترتاب هنقطعك. اللهم ايه الدين ده اللي تدخله قطع وخرجه قطع؟ انت هتقطعونا ولا ايه؟ فده جهل مركب مش فاهم اسلامه، فبيبدا يصدر الصوره اللي ممكن لا يتصورها غير المسلم. فنقول لك نخلي بالنا في الدعوه الى الله تعالى. انت حكمه. أخونا إسحاق يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل، بالنسبة ليوم عرفة يصادف يوم السبت، هل يجوز صومه؟ بارك الله. نعم نعم يجوز صومه، لأنه وافق سنة حتى وإن كان منفردا. سؤال ثاني، شخص توضأ لصلاة الفجر ولبس الجوارب والحذاء أكرمكم الله، وفي صلاة الظهر مسح على الحذاء في الوضوء، وقبل العصر خلع الحذاء وعند الوضوء مسح على الجوارب، ما حكم ذلك؟ كل هذا صحيح لا حرج في ذلك، ربنا يتقبل. إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا، بارك الله فيك، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. أمين. حكم المزاح بين الشباب في التنابز بالألقاب، مثلا إن كان يمزح معه والثاني يمزح معه بكلام يقول له يا غبي، علما أنهم لا يكرهون هذا، حتى وإن كان المزاح مقبولا عندهم، لكن لا يجوز ببذاءة القول، لا يجوز، إن دي سباب، حتى وإن كان مزاحا لا يجوز، فالمزاح لا يحل الحرام، فلا يجوز لك أن تستعمل ألفاظ فيها بذاء، لأن النبي ما كان بذيئا ولا فحشا ولا متفحشا، حتى في دعابته وفي مزاحه لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا. فما ينفعش المزاح يقول لك يا غبي يا حمار يا حيوان، ما ينفعش، حتى وإن أنت قبلت هذا، لأن ده نوع من أنواع السب. بنقول لك حاجة حلوة يا أخي، يا أمور يا عسول، ما هي حلوة يا كلام جميل، يا بندقة لو كان أسمرية، يا شوكولاتة، ماشي يا سيدي عادي، إنما تقول له يا غبي يا حيوان ما ينفعش، حتى لو كان بيضحك. ده أنا حتى فوجئت أنا بعض الجنسيات بيحيوا بعض بالآفة، يا بروح يخط على آفاه، يا ما لا يجوز يا ابني والله، حتى وإن كانت عادة عندكم لا يجوز، ضرب الآفة يؤثر على النظر ممكن يؤدي للعمى، ما ينفعش تضرب حد على آفاه، ولطم الوجه حرام ما ينفعش حتى لو كان مزاحا. فالمزاح ضابطه ألا يؤدي إلى فعل الحرام، حتى وإن رضي الطرف الآخر، رضي بالحرام لا يجوز، لا يجوز أن أفعله أنا. أخونا عبد الله عبيد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، عيد مبارك. أمين يا رب، مبارك عليك حبيبي، ربنا يحفظك وعلى الأمس. أمين. علمنا خير الدعاء يوم عرفة وجزاك الله خير. خير الدعاء يوم عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذا ذكر بمعنى الدعاء، لأنك عندما تذكر ربك إنما ترجو الثواب المترتب على الذكر، لذا هو دعاء. أخونا أمير بربوشي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، بارك الله فيكم. أمين. هل لعبة الشطرنج حلال؟ اختلف العلماء حول لعبة الشطرنج، بعض العلماء يمنع سدا للذريعة، واستدلوا بأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه مر على جماعة يعكفون على هذه اللعبة، فقال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، فسماها بالأصنام. فبعض العلماء أخذ بهذا الأثر على المنع، والفريق الثاني على الإباحة ما لم يؤدي إلى ضياع وقت أو فرض أو واجب. ونميل لهذا الرأي لأنها أولا لعبة قد تؤدي إلى الذكاء وإلى مزيد من الفهم وإلى التفكير، فإن كان كذلك فلا حرج، بشرط ألا تضيع فريضة، تبقاش عاب بتلعب وجه الصلاة وتكمل لعبك، لا اقفل وروح يلعب، وبشرط ألا تؤدي للمقامرات، يعني ما تلعبش على أموال وعلى خسائر وغرم أو غرم يحرم بات ميسر، فإن كانت كذلك فلا حرج والله أعلى وأعلم. أبي ناصر عبد الله اللي هو اللي جاي، السؤال اللي جاي. طيب أبو ناصر عبد الله مرحبا، يقول تم تحديد نصف ساعة في البرنامج المكتوب لأحد المساجد لعيد الأضحى المبارك هذا العام للتكبيرات، حيث يتم فيها التكبير جماعي، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أولا نفرق بين أمرين يا إخو، بين التكبير كشعيرة وبين التكبير الجماعي، البعض بيخلط في الأمر. إن أهل المسجد كلهم يكبرون هذا ليس تكبيرا جماعيا، هذا إظهار للشعيرة ما دام كل واحد بيكبر مع نفسه، إنما التكبير الجماعي أن يتعاقد الموجودين كلهم، هنبدأ مع بعض وننتهي مع بعض، ده محدثة وبدعة، ده ما نعملوش. لكن مثلا يجي يوم العيد الشيخ سيح ماسك الميكروفون كده ويكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والناس يكبرون بتكبيره، لا حرج، ده مش تكبير جماعي. وساعات الشيخ يسكت وانت بتكمل لوحدك، وده بيسبق وده بيزود وده يقلل، لا حرج، ده مش تكبير جماعي، ده كل يكبر مع نفسه. فنقول في التكبيرات كبروا كل مع نفسه، مش لازم نتعاقد نبدأ وننتهي مع بعض، فهمتني؟ فده لا حرج فيه، ده شعيرة. إنما بقى من تعاقدوا على البداء معا بصوت والنهاية معا بصوت والكل في حس واحد، ده الجماعي المنهي عنه، فنفرق بين هذا وذاك. أخونا عمار الضيف مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا، آمين يا رب. ادعو لي بالزوجة الصالحة جزاك الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يزوجك زوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك ومن كان على شاكلتك من شباب المسلمين، آمين. أخونا محمد من تركيا مرحبا حبيب محمد، يقول بحب الشيخ سيد في الله، أحبك الله الذي أحببتني له. يقول محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ سيد عدلاتي عبد العاط، بس كتبها خطأ، عبد العاط مرحبا، يقول أحب في الله، أحبك الله الذي أحببتني له، اللهم أمين، الله يحفظك ويشفيك، اللهم أمين، الله يرضى عنك حبيبي. يقول سؤال من فضيلة الشيخ، في المغرب يصوم المسلمون يوم عرفة يوم الأحد، يعتقدون أن الأحد هو عرفات، ماذا يقول فضيلة؟ الله يرضى عنك. أولا بالنسبة للرؤية، لرؤية الهلال، في عندنا في الشرع قولان، الأول وحدة المطالع، وحدة المطالع يعني إذا رأت دولة مسلمة الهلال يعد رؤية لجميع البلاد، فالكل يصوم مع بعض، الكل يؤدي المناسك مع بعض برؤية بلدة واحدة من بلاد الإسلام، ده قول. قول الثاني تعدد المطالع، يعني كل بلدة لها مطلع تشوف الرؤية عندها، ولا حرج في ذلك لمن أخذ بتعدد المطالع، لكننا بالنسبة للأضحى بالنسبة لعرفة نركز على قضية المكان للزمان، يعني رؤيتنا رؤية بلاد الحرمين. لماذا؟ لأنه يوم عرفة والموقف يكون عندهم في بلاد الحرمين، فبنعمل بهذا القول على أن رؤيتهم هي الرؤية بما يتعلق بعرفة، فنصوم معهم يوم عرفة لأن الرؤية مكانية الآن وفق المنسك، وبناخد فيها بوحدة المطالع برؤية بلاد الحرمين عشان نخرج من الخلاف. طيب بلد أخرى أخذ، لا حرج لها أن تأخذ بذلك، لا حرج في ذلك خلاص، لكن أنت اعمل بالمكان واعمل بصيام عرفة وفق بلاد الحرمين ونسأل القبول. لكن لو بلدك بتاخد بغير كده عادي جدا، صلي معهم العيد في يومهم ولا حرج في ذلك، جمعا للكلمة وحرصا على تعدد المطالع، ولا حرج في ذلك يا محمد، والله أعلى وأعلم. إنما بيسأل بقى عن رأي الشيخ، يبقى رأي الشيخ الوحدة المطالع، أخذ بوحدة المطالع، فإذا رأت دولة مسلمة الهلال كانت رؤية للجميع. وده عليه أدلة كثيرة من الشرع، منها حديث ابن عمر: ترأى الناس هلال رمضان فقلت يا رسول الله رأيت الهلال، فقال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. وكذلك حديث ابن عباس حديث الأعرابي عندما جاء الأعرابي يقول يا رسول الله رأيت هلال رمضان، قال له النبي أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أشهد. أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. وهكذا، هذا عن وحدة المطالع. أما عن تعدد المطالع، عندنا حديث ابن عباس أيضا فيما يتعلق برؤية بلاد الشام في زمن معاوية وزمن ابن عباس، عندما صام ابن عباس ليلة رمضان يوم جمعة، وأخبر أن معاوية صام السبت، قال لكننا رأينا الهلال يوم الجمعة. فده معناه في تعدد مطالع، فلم ينكر على من صام السبت وهو صام الجمعة، لأخذ بتعدد المطالع، والأمر فيه ساعة. والله أعلى وأعلم. في أسئلة أخرى؟ نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.